التي قدمها الجانب الإيراني لحل القضايا العالقة. وأشار المجلس إلى تكليف وزارة الخارجية بمواصلة مشاوراتها في إطار القرارات الصادرة عن مجلس الأمن القومي لحماية مصالح البلاد. استشهد 14 مدنيا بمجزرة جديدة لجيش الاحتلال بعد استهدافه منزلا بحي الصبر الجنوبية مدينة غزة. مصادر طبية في غزة أكدت قصف الاحتلال حي التفاح بمدينة غزة ما أدى إلى ارتقاء 6 شهداء، مشيرة إلى تعرض خيمة نازحين وسط المدينة إلى قصف بطيران الاحتلال. وفي جنوب القطاع استهدف جنود الكيان منتظري المساعدات في رفح جنوبي القطاع، فيما ارتقى شهداء جراء قصف إسرائيلي على وسط وشمال خان يونس. وكانت مصادر طبية أعلنت ارتقاء نحو 100 شهيد جراء قصف الاحتلال بمناطق متفرقة من غزة منذ فجر أمس. شنت قوات الاحتلال حملة دهم واقتحامات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية أسفرت عن اعتقال 6 مواطنين فلسطينيين وسط مواجهات مع الأهالي. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
إحباط الإرهاب مصطلح يتذرع به الاحتلال الإسرائيلي لشن عملياته في مختلف مدن وبلدات الضفة الغربية. إغلاقات وتحقيقات ميدانية تشهدها معظم المدن والبلدات.
شو بدايكم؟
في جنين وتحديدا إلى الغرب، حيث بلدة يعبد القريبة من مستوطنة دوتان تتعرض بشكل مستمر لاقتحامات جيش الاحتلال والتنكيل بالمواطنين.
أجي هون أخذوني أنا، بلش يضربوا فيي، طريقة الضرب يعني إيش مش طبيعي، يعني لفلفوا وجوهنا، ركبنا بالجيب. طبعا قعدوا يكتبوا علينا أرقام، الأرقام ظلني إنه كل واحد برقمه. تفاجأت إنه أبوي وأخوتي معنا بس بالجيب برضو. أخذونا على دار رئيس البلدية مجد عطاطري، هناك بكى تحقيق ميداني. ضرب اللي ضربوه يعني بنوصفش، بالبساطير بالسلاح، صار عندي طبشين بالفقرات، بالفقرة الرابعة والخامسة.
خلال أسبوع واحد ادعى جيش الاحتلال في بيان له بأنه اعتقل 75 مطلوبا من مختلف أرجاء الضفة الغربية خلال عملياته العسكرية الممتدة من شمال وحتى جنوب البلاد. في رام الله ادعى جيش الاحتلال بأنه عثر على مخرطة لتصنيع الصواريخ بعد حصار منزل وتفجيره في بلدة سردة شمالي رام الله.
يحتاج إلى وقفة حقيقية من المجتمع الدولي والنظر إلى سلوك الاحتلال الذي بات يوميا ولحظيا يمارس على المواطنين. هنالك محاولات لإبراك رسائل لإذلال المواطن الفلسطيني، لمحاولة تهجيره، لمحاولة عدم تمكنه من العيش على أرض الواقع عندما يحاصر اقتصاديا ويروع ويحجز ويحبس. هذا الأمر الذي تسعى له هذه الحكومة جاهدة.
شن حملات اعتقالات والتنكيل بالمواطنين والاعتداء على ممتلكاتهم، سياسة يتبعها الاحتلال على شكل عقاب جماعي انتقامي خوفا من إعادة 7 أكتوبر في المستوطنات الجاثمة على أراضي الضفة الغربية.
تجددت التظاهرات الواسعة في الأراضي المحتلة للمطالبة بوقف الحرب في غزة وإبرام صفقة تبادل مع المقاومة الفلسطينية لإعادة الأسرى. وسائل إعلام نبرية أكدت أن التظاهرات تركزت في تل أبيب وحيفا والقدس المحتلة، لافتة إلى إغلاق المحتجين شارعا رئيسيا في إكفار سابا ضمن خطوات تهدف للضغط على حكومة نتنياهو لإبرام صفقة التبادل. وتتهم عائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو بالتضحية لأبنائهم من أجل الحصول على مكاسب سياسية كبقائه في المنصب. يأتي ذلك مع استمرار حرب الإبادة الجماعية للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ومحاولاته إعادة احتلال مدينة غزة وتهجير سكانها. أكدت 9 دول رسمياً اعترافها بدولة فلسطين قبيل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستبدأ يوم غد في نيويورك، أبرزها فرنسا وأستراليا وكندا وبلجيكا وبريطانيا. وبانتهاء جلسة الجمعية العامة للمنظمة الأممية ستحظى دولة فلسطين باعتراف نحو 150 دولة من أصل 193. وقد أصدرت لندن وباريس أخيرا بيانات وعدت فيها بالاعتراف بدولة فلسطين، ما يعني اعتراف 4 أعضاء دائمين بمجلس الأمن إلى جانب كل من الصين وروسيا. استشهد مواطن لبناني في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على أحد الطرق في قضاء النبطية جنوبي لبنان، وفقا لما أفادت به وزارة الصحة اللبنانية، وذلك ضمن مسلسل الانتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار. ويأتي هذا العدوان بعد عدوان مماثل يوم أمس أدى إلى استشهاد شخصين في قصف إسرائيلي استهدف سيارتين بقضاء النبطية أيضا. كما شن الاحتلال أول أمس غارة جوية مكثفة على 5 بلدات بجنوب لبنان، ويسري اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والكيان الإسرائيلي منذ أواخر نوفمبر تشرين الثاني الماضي، لكن الاحتلال يشن غارة شبه يومية على لبنان ويواصل تنفيذ عمليات تجريف وتفجير في جنوب البلاد. إلى العناوين. حرس الثورة الإسلامية يحذر من أن أي خطأ جديد يرتكبه العدو سيواجه برد قاتل ويجعله عبرة. شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي في مناطق متفرقة بقطاع غزة. شهيد في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في قضاء النبطية جنوبي لبنان. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار الذي يعنى بمتابعة الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الكرام في لقاء متجدد من حدث وحوار. تستمعون إلى لقائنا عبر أثير إذاعة طهران، والذي يتناول بالدراسة والتحليل آخر المستجدات على صعيد المنطقة وكذلك العالم. في لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند التحرك غير القانوني للترويكا الأوروبية لإعادة فرض الحظر الأممي على إيران. محور حديثنا في هذا البرنامج: آلية الزناد، مصداقية مجلس الأمن على المحك. سوف نتوقف أيها الكرام لنتساءل إلى أي مدى يمكن لعودة العقوبات على إيران أن تترك تأثيرات على الجوانب المختلفة في البلد. في هذا الوقت الذي تتم الاتصالات والمحادثات بين إيران والأطراف المعنية بالأزمة النووية، لماذا يتم تفعيل آلية الزناد لإعادة العقوبات الأممية على إيران؟ ولماذا تعتبر إيران هذه الخطوة غير قانونية واستفزازية وغير مبررة؟ أرقام هواتفنا التالية 098-21 مفتاح البلد والعاصمة. رقمنا الهاتفي الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-48. رقمنا على تطبيق الواتساب للمشاركات الصوتية المسجلة وكذلك لكتاباتكم أحبتنا الأفاضل 00989-993-7942-431. موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir وقناة إذاعة طهران العربية على التليجرام @arabicradio.ir. تحية طيبة لكم السمعين الكرام في لقائنا لهذا اليوم أينما كنتم. محور حديثنا في هذا البرنامج آلية الزناد، مصداقية مجلس الأمن على المحك، تحرك غير القانوني للترويكا الأوروبية لإعادة فرض الحظر الأممي على إيران في مجلس الأمن الدولي أثار ردود أفعال غاضبة لدى العديد من الأوساط الرسمية والشعبية الإيرانية وكذلك الإقليمية والدولية، والتي اعتبرت هذه الأوساط ساعة استخدام آلية تسوية النزاعات الزناد لخطة العمل الشاملة المشتركة لاتفاق النووي المبرم عام 2015، تشكل سابقة خطيرة في تاريخ العقود وكذلك المعاهدات الدولية. من جهتها أدانت وزارة الخارجية الإيرانية هذه الخطوة التي قامت بها الترويكا الأوروبية واعتبرتها خطوة غير قانونية وغير مبررة وكذلك استفزازية، مشيرة إلى أن القرار رقم 2231 لمجلس الأمن الدولي هو جزء لا يتجزأ من خطة العمل الشاملة المشتركة أو ما يسمى بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي أقر في ملحق هذا القرار الذي أكد الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني وأزال الشبهات الكاذبة التي أثيرت حول طبيعة البرنامج، وكذلك في الوقت نفسه أدخل تدابير تحقق صارمة بشأنه، كما أنه بموجب القرار 2231 تم إنهاء جميع قرارات مجلس الأمن التي كانت قد صدرت ضد إيران منذ عام 2006 إلى 2009، وتقرر إخراج القضية النووية الإيرانية من جدول أعمال مجلس الأمن في سبتمبر عام 2025. أضافت الخارجية الإيرانية مستمعينا الكرام أن الخطوة التخريبية من جانب الدول الأوروبية الثلاث بهدف إعادة القرارات الملغاة لمجلس الأمن تأتي في الوقت الذي تعرضت فيه المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة للضمانات الدولية إلى هجمات غير قانونية من قبل الكيان الصهيوني وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية، ولحقت بها أضرار في اعتداءات تنتهك بشكل صارخ ميثاق الأمم المتحدة ومعاهدة عدم ضرب المفاعلات النووية، وتهدد السلم والأمن الدوليين وتقوض بشدة أسس نظام عدم الانتشار، في حين أن الدول الأوروبية الثلاث لم تكتفي بالامتناع عن إدانة هذه الأعمال العدوانية، بل ارتكبت عملا غير قانوني مضاعفا بإساءة استخدام آلية تسوية النزاعات في الاتفاق النووي، ولم تهتم هذه الحكومات حتى بالتفاهم الذي توصلت إليه الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية في 9 سبتمبر عام 2025، بل تجاهلته على الرغم من ترحيب المجتمع الدولي به، في حين أن أهم ذريعة لهم لعودة العقوبات كانت عدم تعاون إيران والوكالة. الخارجية عبر بيانها أكدت أن الطرف المقابل تجاهل أيضا الاقتراح المنطقي الذي قدمته إيران والذي اعترف به هؤلاء بأنه معقول، وذلك بذريعة أو بذرائع واهية، لأنهم كانوا يسعون منذ البداية وراء مصالحهم السياسية المفرطة. وأكد البيان أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية حاولت دائما إبقاء مسار الدبلوماسية والتفاعل مفتوحا، لكن هذه الدول على الرغم من ادعاءاتها لم تظهر أي استقلالية حتى الآن، وتابعت السياسات الوحدية الجانب وغير القانونية للولايات المتحدة. حملت طهران الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية الثلاث المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا العمل لو أدى إلى عودة قرارات مجلس الأمن الملغاة ضد إيران، وذلك لتشويههم الحقائق وتقديمهم ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وممارستهم الضغط على بعض الدول غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن للانضمام إليهم. تحية طيبة لكم أحبتنا في كل مكان أينما كنتم في هذا البرنامج حدث وحوار، ونتحدث وإياكم أيها الأكارم عن آلية الزناد ومصداقية مجلس الأمن على المحك، عنوان حديثنا ولقائنا لهذا اليوم.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
تحية طيبة لكم السمعين الكرام في لقائنا لهذا اليوم أينما كنتم. أتحور حديثنا في هذا البرنامج آلية الزناد، مصداقية مجلس الأمن على المحك. أود أن نتوقف عند تطبيق الواتساب والمشاركات التي وصلت إلينا منكم أحبتنا الأكارم، ومشكورين طبعا على هذه المساهمات. تحية طيبة لكم السمعين الكرام في لقائنا لهذا اليوم أينما كنتم. أتحور حديثنا في هذا البرنامج آلية الزناد، مصداقية مجلس الأمن على المحك. أبو باسم السامدي من اليمن يتحدث إلينا في هذه الرسالة الصوتية، نستمع.
الرحيم، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. سيدي الكريم، مجلس الأمن أنشئ على حفظ الأمن والسلام الدولي والحفاظ على أمن وشعوب العالم وتسوية النزاعات وإنصاف المظلوم وتطبيق القرارات على المعتدي والذي لا يلتزم بالقرارات الدولية. ولكن للأسف سيدي الكريم، أصبح هذا المجلس مرهونا بالدول الخمس الأعضاء الدائمة العضوية التي تستخدم حق النقد الفيتو، وأصبح مجلس الأمن تابع لها، وبالذات تابع لأمريكا، هي الذي بيدها القرارات، ولا يستطيع مجلس الأمن أن يعمل شيئا ما دام أمريكا مهيمنة، واستخدامها لنقد الفيتو بما في أي وقت تريد ولمصالحها. ولذلك فالمجلس الأمن لا يعمل شيئا، وأصبح لا وجود له في الحياة، ولا يستطيع أن يعمل شيئا ما دام الدول وبالذات أمريكا المهيمنة على القرارات الدولية. ولكن الأقوى لا يستطيع مجلس الأمن يعمل شيئا. لبرنامج حدث حواري إذاعة طهران العربية، أبا باسم السامدي اليمن.
حياك الله يا أبا باسم، بارك الله بك، ومشكور على هذه الرسالة والمساهمة معنا في هذا البرنامج. وأيضا أشكر جزيل الشكر سائر المستمعين الأفاضل الذين يتواصلون معنا. تحية طيبة لكم السمعين الكرام في لقائنا لهذا اليوم أينما كنتم. أتحور حديثنا في هذا البرنامج آلية الزناد، مصداقية مجلس الأمن على المحك. رسالة من الأخ عدنان بلجي كاظم من العراق، نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. تحياتي لكم أعزائي مستمعي ومستمعات إذاعة طهران القسم العربي برنامج حدث وحوار. الزناد ومصداقية مجلس الأمن الدولي على المحك، إن برنامج إيران هو برنامج سلمي ولا شك الخطر على الآخرين، يستخدم لفائدة البشرية. ودعت إسرائيل اللقيطة كل العالم من منع الجمهورية الإسلامية الإيرانية من استخدام برنامجها النووي السلمي، ونرى العكس، نرى إسرائيل اللقيطة تقوم بصنع الأسلحة المحرمة والأسلحة النووية والأسلحة الفتاكة التي تقتل يوميا كثير من شعبنا في فلسطين وفي لبنان وفي غزة. ونرى العالم مكتوف الأيدي أمام هذه الهجمات والضربات ضد المسلمين في تلك الدول. نتمنى من الله النصر المؤزر إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإلى كل الأخوة المقاومين في كل الدول العربية، وخصوصا الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي غزة وفي فلسطين وفي العراق. النصر المؤزر إلى كل الأخوة المجاهدين. عدنان بلشكاظم، العراق، الكوت.
تحية طيبة لك يا عدنان، وبارك الله بك أخي الكريم على هذه المشاركة، وشكرا جزيلا لكم أحبتنا لأنكم تتواصلون معنا في هذا البرنامج.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام في لقائنا لهذا اليوم أينما كنتم. محور حديثنا في هذا البرنامج آلية الزناد، مصداقية مجلس الأمن على المحك. أيضا مداخلة لضيف كريم من العراق، الأستاذ حسن ربيعي الكاتب والمحلل السياسي، نستمع إليه في هذه اللحظات مستمعينا الأكارم.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوان الأعزاء من كادر ومستمعي إذاعة طهران بالعربية. إن إيران تستخدم الدبلوماسية والمساعي الدبلوماسية، وهي متعهدة بكامل تعهداتها للبرنامج السلمي النووي. وأنا أعتقد بأن الدول الاتحاد الأوروبي هو عندما يفعل هذه الآلية هو تفعيل غير منطقي وغير عقلاني، بسبب أن إيران ملتزمة بكامل تعهداتها، وأن ما يحدث من خرق يجب أن تتحمل الولايات المتحدة الأمريكية سبب ذلك، لأنها عرقلت وكانت السبب الرئيسي لعرقلة هذا الموضوع سنة 2018. وأنا أعتقد بأن جمهورية إيران الإسلامية هي ملتزمة وستلتزم مستقبلا وستنجح بالمفاوضات إن شاء الله.
تحية طيبة للأستاذ حسن ربيعي الكاتب والمحلل السياسي من العراق. تحية طيبة لكم السمعين الكرام في لقائنا لهذا اليوم حينما كنتم. محور حديثنا في هذا البرنامج آلية الزناد، مصداقية مجلس الأمن على المحك. ولمزيد من التفاصيل حول آلية الزناد، مصداقية مجلس الأمن على المحك، ننتقل وإياكم أحبتنا الأكارم إلى ضيفنا عبر الهاتف الذي انضم إلينا في هذه اللحظات، الدكتور عماد أبشناس الأكاديمي والباحث السياسي من طهران. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله، نشكر لكم انضمامكم إلينا دكتور في هذا اللقاء. ودعني أتساءل في البداية دكتور عن حقيقة الوقت الذي كانت الاتصالات والمحادثات بين إيران والأطراف المعنية بالأزمة النووية مستمرة من أجل إيجاد حلول لهذه الأزمة، لماذا استعجلت دول الترويكا لدعوة مجلس الأمن للتصويت على تفعيل آلية الزناد لإعادة العقوبات الأممية على إيران؟
في الواقع يعني هم استعجلوا لأنهم كانوا يعلمون أنه إذا ما يعني في نهاية هذا الشهر تستلم روسيا رئاسة مجلس الأمن الدولي، وعمليا بسبب أن خطوتهم هذه فيها عدة مشاكل قانونية، كان من على الأرجح أن روسيا ممكن أن تقوم بتحويل هذا الطلب إلى المجامع الحقوقية في مجلس الأمن لكي تبحث الأطر القانونية إن كان الأوروبيون أصلا يحق لهم أن يقوم بهذا الأمر أو لا، وهل قاموا به بشكل صحيح أو لا. وهم لأنهم كانوا يعلمون أن هذه الخطوة هي خطوة غير قانونية ويمكن الطعن بها، استعجلوا الأمر عمليا. أولا الأوروبيون هم لم ينفذوا تعهداتهم في الاتفاق النووي، وأصلا إن كانوا هم في الاتفاق أو لا هذا هو أولا أحد الأسئلة التي يجب على اللجان الحقوقية في مجلس الأمن أن تجيب عليه. ثانيا بالنسبة حتى لآلية الزناد، حسب الاتفاق النووي وحسب نص الاتفاق النووي كان عليهم أن يطلبوا تشكيل لجان تحكيم فيما بين الجميع، وهذه اللجان تتشكل لمدة أسبوعين تقوم بالتحكيم وبالبحث، وثم مجلس الأمن يشكل لجنة تحكيم أخرى، وبعد شهر من عمل هذه اللجان لجان التحكيم إذا لم يصلوا إلى نتيجة وتفاهم يتم إرسال رسالة إلى مجلس الأمن الدولي لتفعيل آلية الزناد. ولكن الأوروبيين حتى لم يلتزموا بنص الاتفاق النووي، ولم تكن هناك لجان تحكيم بين الجانبين، ولهذا فهناك عدة أسباب هم كانوا متأكدون من أن إيران وروسيا يمكنهم أن يطعنوا في هذا الطلب، ولهذا تسرعوا في يعني ضغطوا على كوريا الجنوبية كي تسرع في التصويت على هذا القرار.
نعم دكتور، أتساءل لماذا يتم اعتبار يعني إيران تعتبر خطوة الترويكا غير قانونية استفزازية وغير مبررة؟
ليس فقط إيران، يعني عدوان في مجلس الأمن الدولي روسيا والصين رسمية وبشكل مكتوب أعلنوا ذلك عمليا. نعم. كما قلت لك الخطوات الأوروبية كانت غير قانونية، وكان يفترض من كوريا الجنوبية بصفتها رئيس الدوري لمجلس الأمن أن ترسل رسالة إلى اللجان الحقوقية في مجلس الأمن كي تتحقق من أنه إذا ما كان يحق لهؤلاء أن يقوموا بتنفيذ آلية الزناد أو لا، ولكن كوريا الجنوبية لم تفعل ذلك لأنهم كانوا متأكدين من أن اللجان الحقوقية سوف يشككون في أهلية الدول الأوروبية لتنفيذ آلية الزناد. لهذا السبب عمليا بما أن جميع الدول اليوم يعلمون أن ما قامت به الدول الأوروبية وما قامت به كوريا الجنوبية كرئيسة دورية لمجلس الأمن من التسريع في تنفيذ هذه الآلية عمليا هو غير قانوني، والعديد من الدول لم يلتزموا بهذه العقوبات وهم أعلنوا ذلك بشكل علني.
نعم. أيضا دكتور يعني إيران توعدت باتخاذ إجراءات ضد الجانب الأوروبي في حال تفعيل آلية الزناد. برأيكم ما هي الخيارات المتاحة لدى إيران للرد بها على الترويكا الأوروبية، وهل هذه الخيارات سيتم تطبيقها أم لا؟
أولا إيران سوف تنتظر الأسبوع المقبل لكي ترى هل سوف يتم فعليا تنفيذ آلية الزناد وإعادة العقوبات على إيران أو لا. يعني الصين وروسيا يمكنهم أن يستخدموا حق الفيتو في منع تشكيل لجان مراقبة العقوبات، لا يمكنهم استخدام حق الفيتو في منع آلية تنفيذ آلية الزناد، ولكنهم يستطيعون منع تشكيل لجان التحقق من العقوبات. وعمليا إذا ما قاموا بذلك ممكن أن تكون يعني نستطيع أن نقول أن العقوبات الدولية التي يريد الأوروبيون والأمريكيون فرضها على إيران لن تكون عملية، يعني فقط اسميا هي سوف تكون هناك ولكن عمليا لن تكون هذه العقوبات موجودة. وبالتأكيد يعني يجب أن أشير إلى أن هناك عقوبات أضعاف مضاعفة أكثر من العقوبات الدولية مفروضة من قبل الولايات المتحدة والدول الأوروبية على إيران.
نعم.
في هكذا ظروف سوف يكون هناك رد فعل إيراني أقله قوة، تعليق التعاون مع المنظمة الدولية للطاقة الذرية، ولكن إذا تم تنفيذ العقوبات أتصور أقله سوف يكون الانسحاب من معاهدة هذا الانتشار للأسلحة النووية. و حتى الحكومة الإيرانية التي تسعى جهدها كي يعني لا يحصل ذلك ولا يصوت مجلس الشورى الإسلامي على الانسحاب من هذه المعاهدة، أتصور الحكومة يعني لن يعود بيدها حيلة ولن تستطيع وقف إقرار هكذا قانون في إيران.
دكتور إلى أي مدى هذه العقوبات إذا عادت يعني أن تترك تأثيرات على الاقتصاد الإيراني؟
شوف العقوبات كما قلت لك اليوم عقوبات الولايات المتحدة والدول الأوروبية هي عشرات أضعاف هذه العقوبات الدولية، وعمليا ليس هناك تأثير مباشر للعقوبات الأممية على إيران، خاصة وأن الدول التي تتعاون مع إيران أو تتعامل مع إيران حاليا من ضمنها مثلا الصين أعلنوا رسميا أنهم لن يلتزموا بهذه العقوبات، ولكن طبعا معنويا هناك تأثير، عمليا التأثير لن يزيد عن ما هو موجود حاليا.
نعم. بقيت حوالي أسبوع يعني على نهاية هذا الشهر وهي موعد تفعيل هذه الآلية، هل ما زالت الفرصة متاحة لوقف عودة العقوبات دكتور أم لا انتهى الأمر والإجراءات التي قد تلجأ إليها إيران طبعا لتجنبها ستكون ومتخذة؟
أنا أتصور نعم هناك فرصة للدول الأوروبية كي تعود إلى صوابها، ولكن المشكلة حاليا تكمن أن القرار ليس بيد الدول الأوروبية. يعني الدول الأوروبية اليوم تمتثل للأوامر الأمريكية والأمريكيين يمتثلون للأوامر الإسرائيلية. يعني من يحكم الولايات المتحدة حاليا نتنياهو وليس ترامب.
بلى.
ترامب دمية في يد نتنياهو يتلاعب به كيفما يشاء، وللأسف الدول الزعماء الأوروبيين اليوم دمى في يد ترامب.
نعم. وطبعا بناء على ما قاله مندوب إيران لدى الأمم المتحدة سعيد إيرواني أننا مستعدون للدبلوماسية وكل شيء يعتمد عليه على عملية المفاوضات ولا نقبل أي شروط مسبقة في الوقت الحالي.
يعني كما قالها اليوم السيد إيرواني واليوم كل المجاميع الدولية، يعني إذا ما حضرت في المحافل الدبلوماسية يكون السفراء الأجانب موجودون كلهم دون استثناء يؤكدون على حقية إيران وأن ما فعلته الدول الأوروبية هو غير صحيح. يعني اليوم المجتمع الدولي بات في صف إيران وبات مواجها للكيان الصهيوني والولايات المتحدة في تصرفاتهم. الأوروبيون يعني لا يعيرهم أحد اهتمام، يعني خارج اللعبة. الأمريكي اليوم هو يتلاعب بهم ويعطيهم الأوامر. وحتى أن أحد الدبلوماسيين لهذه الدول قالها بشكل مباشر، لأن وزير الخارجية الأمريكية اتصل بوزير خارجيته مباشرة وقال له يجب أن تفعل هذه الآلية، وحتى وزير خارجيته حاول أن يبحث الموضوع. وزير خارجية الولايات المتحدة قال له أنا لم أتصل لاستشيرك، أنا أتصل فقط لأقول لك ما يجب أن تفعله، يعني أعطيك أوامر.
دكتور، وفي سؤالي الأخير، يعني كل ما جرى حقيقة ومن تداعيات التصويت على عودة العقوبات، كيف سيؤثر حقيقة على مصداقية مجلس الأمن، ولربما يقوض هذه المصداقية أكثر من أي وقت مضى، ويشكل ضربة للدبلوماسية وكذلك لمبدأ عدم الانتشار؟
أولا يعني أنا أعيد كلام السيد غوتيريش أمين عام المجلس الأمم المتحدة منذ يومين، وقالها بصراحة أن مجلس الأمن الدولي بشكلته هذه لم يعد مفيدا. هذا نص كلامه، يعني قال أن مجلس الأمن الدولي لم يعد مفيدا للأمن العالمي، ويجب تغيير هذا المجلس وتحديثه. عمليا هذا المجلس بات العوبة في يد الولايات المتحدة، وعمليا إذا ما خرجت إيران من معاهدة خطر الانتشار الأسلحة النووية، هناك احتمالية أن العديد من الدول الأخرى أيضا تخرج من هذه المعاهدة، بما تراه من تصرفات غير قانونية من قبل المنظمة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام جروسي، يعني عميل مباشر للولايات المتحدة وإسرائيل.
نعم.
بشكل علني بس أثبت عملاته، والمنظمة تحولت من منظمة فنية إلى منظمة سياسية ومنظمة عميلة للولايات المتحدة وإسرائيل. عمليا بهذا الشكل هناك احتمالية من أن انسحاب إيران من المعاهدة ممكن أن يؤدي إلى انسحاب العديد من دول المنطقة من هذه المعاهدة، خاصة وأن إسرائيل بتصرفاتها وتهديداتها لدول المنطقة جعلت دول المنطقة يفكرون مجددا في إيجاد تحالفات جديدة وفي سياساتهم الجديدة لمواجهة الغطرسة الإسرائيلية تجاههم. وحتى لم تعد حتى الدول العربية في الخليج الفارسي التي كانت تتصور أن الولايات المتحدة تؤمن لها الحماية، اليوم غيرت من رأيها. يعني السعودية قامت بالتوقيع على اتفاقية مع باكستان لتأمين غطاء نووي لها. أصلا تركيا ومصر اليوم يقومون بمناورات عسكرية، وسوف يدخلون في يريدان أن يدخلوا في معاهدة دفاع مشترك. إمارات وقطر يريدون الدخول في معاهدة دفاع مشترك السعودية وباكستان، وهناك دعوات لإيران كي تدخل أصلا أيضا في هذه المعاهدات الدفاع المشترك. والدول العربية باتت اليوم تعتبر أن وجود إيران وجبهة المقاومة يعني هو السبيل الوحيد لإيجاد موازنة ردعك أمام الكيان الصهيوني.
بلى.
وما رأيناه من تصريحات من الشيخ نعيم قاسم بالأمس من دعوات للتعامل مع السعودية يأتي في هذا الإطار، لأنه كانت هناك إشارات من قبل السعوديين أنهم يريدون أن يتعاونوا مع إيران وجبهة المقاومة لإيجاد نوع من موازنة الردع أمام إسرائيل.
تحية طيبة للدكتور عماد أبشناس الأكاديمي والباحث السياسي من طهران، كنت معنا في هذا اللقاء، بارك الله بكم سيدي الكريم.
أهلا وسهلا،
حياكم الله.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
تحية طيبة لكم السمعين الكرام في لقائنا لهذا اليوم حينما كنتم. محور حديثنا في هذا البرنامج آلية الزناد، مصداقية مجلس الأمن على المحك. أود أن نتوقف عند تطبيق الواتساب والمشاركات التي وصلت إلينا منكم أحبتنا الأكارم، ومشكورين طبعا على هذه المساهمات. العودة لكم من جديد أحبتنا الكرام، ومرة أخرى ننتقل إلى تطبيق الواتساب لنرى بعض الأحبة والمشاركات ما التي بعثوها إلينا في هذا البرنامج. محمد المشكي من اليمن يقول: ردا على تهديدات وزير دفاع الكيان الذي قال فيها أن علم إسرائيل سيرتفع في العاصمة صنعاء، نقول له: أيها الغبي، هل تعلم أن آخر مرة رفع فيها علم كيانه على متن سفينة مارة من البحار اليمنية ناهيك عن الأراضي اليمنية المحرمة عليه كانت قبل طوفان الأقصى؟ ولا تعلم أنه لأجل تمرير سفينة واحدة كنتم تطلبون من قبطانها أن يخفي علم كيانكم تحت الأقدام ويرفع بدلا منه أعلام دويلات لا وجود لها على الخريطة؟ أيها الساذج، إن صنعاء التي تهددها هي عاصمة اليمن. السيد القائد فتأدب. الكاتب والناشط اليمني محمد المشكي يكتب هذه كتابة. تحية طيبة لكم السمعين الكرام في لقائنا لهذا اليوم حينما كنتم. محور حديثنا في هذا البرنامج آلية الزناد، مصداقية مجلس الأمن على المحك. عبد الله بوي من السنغال يقول: لقد فشل مجلس الأمن الدولي مرة أخرى، ونحن نرى وتبنى قرار مشروع قرار بتمديد العقوبات الدولية على إيران، وهذا يعني موافقة على إعادة هذه العقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي، يعني فشل الدبلوماسية. شكرا يا عبد الله وبارك الله بك أخي من السنغال على هذه المشاركة والمساهمة. أبو محمد مهدي من اليمن يحدثنا في هذه الرسالة الصوتية، نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا توجد مصداقية لدى مجلس الأمن الدولي، لأن هذا المجلس تتحكم به الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الغرب الكافر، ولذلك فالجمهورية الإسلامية الإيرانية قادرة على حماية أراضيها ومقدراتها من آلية الزناد للترويكة الأوروبية، ويقف إلى جانب إيران مساندا لها جمهورية روسيا الاتحادية وكذلك الصين الشعبية، وهما الدولتان اللتان لهما حق النقض الفيتو في مواجهة أي قرار يصدر عن مجلس الأمن الدولي. مجلس الأمن الدولي ومنظومة الأمم المتحدة برمتها فقدت مصداقيتها في قضايا إنسانية في هذا العالم، فأين مجلس الأمن من أعمال الإبادة الجماعية في غزة؟ وأين مجلس الأمن من أعمال الاستباحة الإسرائيلية للأراضي السورية واليمنية واللبنانية والقطرية والإيرانية؟ هذا المجلس فاشل ولا يخدم إلا المشاريع الهدامة الصهيو أمريكية وتهدم مشاريع الغرب المستكبر في المنطقة العربية ليس إلا. لبرنامج حادث وحوار إذاعة طهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
تحية طيبة لك يا أبا محمد مهدي الذي يشكر إذاعة طهران العربية. كان هناك خلل في صوت وصول صوت إذاعة طهران العربية إلى اليمن، تمت والحمد لله هذه المشكلة، رفع هذه المشكلة. يقول: نشكر برامج إذاعة طهران التي تلامس كل قضايا الأمة وفي مواجهة غطرسة الدول الاستكبار الدولي، خاصة أمريكا الشيطان الأكبر وأتباعها وأذيالها في المنطقة والعالم. مع خالص تحياتي لكم. شكرا أخي الكريم، بارك الله بك، والتحية طيبة لهذه الإسهامات الرائعة منكم أحبتنا في كل مكان. نعم أحبتنا الكرام، في ختام هذه التغطية وهذا اللقاء، حقيقة كما رأينا في بيان الخارجية وهذه الخطوة إعادة عقوبات مجلس الأمن تمت دون إجماع، يعني على الرغم من المعارضة الجادة لعدد من أعضاء مجلس الأمن، وهذا يقوض مصداقية المجلس الأمن البرنامج النووي السلمي يستند إلى رغبة وإرادة الشعب الإيراني، هكذا البيان يقول، وحقيقة يؤكد على أن رغبة الشعب الإيراني في استمراره حقيقة على هذا المشروع يستند إلى رغبة إرادة الشعب في التقدم والازدهار العلمي والتكنولوجي. عليه فإن هذا الشعب أن يكون مصمما حقيقة على هذا المسار. قالها اليوم رئيس الجمهورية دكتور بزشكيان كذلك: أنتم تضعون عقوبات على الملف النووي، على إيران، على الاقتصاد، على كل الأمور، حتى تأتي حقيقة الصواريخ لكي تقصف المراكز والمواقع النووية، الصواريخ الأمريكية، لكن بالتالي العقول التي صنعت هي أهم، كيف تريدون تغيير هذه العقول؟ لا يمكنكم ذلك أبدا. دعت الخارجية الإيرانية جميع أعضاء المجتمع الدولي المعنيين إلى رفض الإجراء اللاقانوني الذي اتخذته الدول الأوروبية الثلاث خلال اجتماع مجلس الأمن والامتناع عن إضفاء أي شرعية عليه. من جهته قال سفير إيران أيضا: لا يمكن لمن لم ينفذوا التزاماتهم الآن إساءة استخدام القرار 2231 لفرض العودة التلقائية للعقوبات، وهذه إساءة سياسية للعملية. الولايات المتحدة هي التي انسحبت من خطة العمل المشتركة الشاملة، والترويكا هي التي لم تفي بالتزاماتها، والكيان الإسرائيلي هو الذي هاجم المنشآت النووية الإيرانية بموجب الضمانات بدعم من الولايات المتحدة حقيقة وسائر من دعم هذا الكيان. وستبقى إيران تستمر في هذا المشروع وفي هذا الملف، وهي مستعدة للدبلوماسية. تقول: كل شيء يعتمد على عملية المفاوضات، ولا نقبل أي شروط مسبقة في الوقت الحالي. تحية طيبة لكم أحبتنا مستمعينا مستمعاتنا، قد نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونشكر لكم حسن المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى الملتقى نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
I give all. أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً